الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يليق بمقامه وجلاله وكماله وكبريائه سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحمد على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الأجل وقرب من الساعة ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى به من الضلالة إلى الهدى فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أما بعد فيا إخوة الإيمان والعقيدة مع اللقاء 34 بعد 133 ومع ليالي العشر المباركة نحن على أبواب العشر الأول من شهر ذي الحجة الشهر الكريم الذي يحوي ركن الإسلام الخامس فريضة الحج هذه الأيام أيها الإخوة الكرام هي من نفحات ربنا لعباده الفقراء إليه حتى يكون العبد دائما مع ربه ينتقل من نفحة إلى نفحة ومن يوم كريم إلى ليلة كريمة فلا ينقطع عن ربه ولا يغفل عنه ولا يبتعد عنه لأنه سيرجع إليه وهو الفقير إليه لا يستغني عنه نفسا واحدا ولا لحظة واحدة هذه الأيام الكريمة أيها الإخوة يقول الله عز وجل فيها في أول سورة الفجر يقسم جل جلاله ببعض مخلوقاته إشارة إلى عظيم مكانتهم وجليل خطرهم أي تلك المخلوقات إشارة إلى عظيم مكانتها وجليل خطرها ومنزلتها يقول سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر يقسم جل جلاله بالفجر إما فجر يوم النحر ذلك اليوم الأغر وإما كل فجر في كل يوم لأنه وقت عظيم مبارك يفتتح كل يوم به والفجر وليال عشر هي ليال العشر من ذي الحجة كما بين عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات الليالي العشر هي ليالي ذي الحجة العشر الأولى منها، والشفع والوتر، الشفع هو يوم العيد والوتر هو يوم عرفة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم الذي تؤيده الروايات، وهناك أقوال متعددة، منها أن الشفع هم الخلق والوتر هو الله، لأنه في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، وفي قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فالمخلوقات قد خلقهن الله عز وجل زوجين اثنين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن مخلوقات الله عز وجل مما تنبت الأرض من نباتها ومن أنفسنا معشر الإنس ومما لا نعلم من المخلوقات الغيبية التي لا تعد ولا تحصى، إنما خلقهن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الوتر، خلقهن زوجين اثنين، الشفع والوتر هو الفرد رب العزة تبارك وتعالى. فالشفع والوتر على قول عرفة والأضحى، يوم التاسع فرد أو وتر، ويوم العاشر شفع أو زوج، قسم من المولى عز وجل في هذه الأوقات والأيام والليالي المباركة. لماذا؟ ليعلم عباده أن هذه الأوقات الكريمة ينبغي أن تغتنم، ينبغي أن نتعرض لها ونكون أهلا لاستقبالها وملئها بما يرضي ربنا في وقت كثرت فيه الحواجب والحواجز والموانع والشواغل والصوارف عن الله عز وجل. إشارة منه سبحانه إلى اغتنام هذه الأوقات، ولما نغتنمها؟ لعظيم قدرها، فقد ورد في الحديث الصحيح عند البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. سبحان الله العظيم في ضرب هذا المثل الكريم لتعليم عباد الله قدر هذه الأيام. ما من أيام نافية، ما نافية تنفي فضل كل الأيام إلا هذه العشر التي تشتمل على يوم عرفة ويوم النحر. ما من أيام العمل الصالح فيها أو فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والصحابة الكرام عندما سمعوا هذا الكلام النبوي الشريف الصادر ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، جال في أذهانهم الأعمال الكريمة والجليلة والخطيرة كالجهاد في سبيل الله، فهو أفضل العمل بعد الإيمان بالله عز وجل، لأنه يدل على كرم وشجاعة وحب لله ورسوله وحب لدينه ودفاع وتضحية عن كل هذه المقدسات والقيم. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ العمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. كل عمل صالح في غير هذه الأيام يكون دونها وأقل منها، حتى الجهاد الذي يكون في غيرها يكون أقل أجرا ومكانة من العمل الصالح في هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة واحدة يكون العمل فيها أفضل من العمل في هذه الأيام العشر. ما هي هذه الحالة؟ صورة من صور الجهاد في سبيل الله التي تشتمل على صدق المجاهد وإخلاصه لوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا في سبيل شيء غير سبيل الله ولا لأجل شيء غير إرضاء وجه الله عز وجل ونيل مرضاته. ما هي الصورة؟ أن يخرج الإنسان بنفسه وماله، ليس بنفسه فقط، إنما يخرج ماله عدة واستعدادا وتموينا ومساعدة للمجاهدين معه. يخرج بنفسه وماله في سبيل الله جهادا ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ينفق ماله في أعلى صور الإنفاق ويموت هو في ساحة المعركة شهيدا بين يدي الصدق والإخلاص. هذه الحالة الفريدة هي التي ينال صاحبها أجرا أعظم من أجر من يعمل في الأيام العشر هذه. فانظروا أيها الإخوة إلى مقدار العمل في هذه الأيام العشر. هذه الصورة الفذة الفريدة التي يفوق العمل فيها العمل في هذه الأيام يعلي قدر ومكانة العمل الصالح في هذه الأيام، لأنها صورة نادرة، صورة قليلة، قليلة الحدوث في الحياة. أن يخرج الإنسان بنفسه وماله لا يترك شيئا عزيزا عليه وراءه إلا ويخرج مضحيا به في سبيل الله عز وجل، عندئذ يفوق العمل في هذا العمل في سائر الأيام ومنها الأيام العشر. إخوتي الكرام، ولقد ورد زيادة في الرواية عند ابن ماجة والبيهقي يقول: إن العمل أو صوم يوم من هذه الأيام يعدل صوم سنة، وقيام ليلة من هذه الليالي ليالي العشر يعدل قيام ليلة القدر، في سنن ابن ماجة وسنن البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل أخرج البيهقي في سننه أن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه كان يقول: كانت أيام العشر اليوم الواحد يعد بألف يوم، اليوم الواحد يعد بألف يوم في الأجر والثواب والمكانة، والليلة تعد بألف ليلة. هكذا كان الصحابة ينظرون إلى هذه الأيام العشر الكريمة التي يجب أن نجلي فيها قلوبنا وأن نزيل الران والغفلة والحجاب والشاغل عن نفوسنا حتى نكون أهلا لاستقبال واردات ربنا وأنواره ونفحاته ورحماته. إخوتي الكرام، لقد قال الحسن البصري رحمه الله وهو من أسياد التابعين الذين رأوا الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين وتلقوا عنهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهو من القرن الذي بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن هو إما 100 سنة وإما جيل ينقرض أكثره. فالحسن البصري من أسياد التابعين كان يقول، وانظروا إلى ماذا كان يقول، كيف كان ينظر إلى نفسه وإلى من حوله، وكيف كان ينظر إلى الصحابة الذين أدركهم، وكيف ينبغي أن يكون نظرنا نحن بعد هذا. ماذا كان يقول الحسن البصري؟ كان يقول: لقد أدركنا أقواما كنا نعد أنفسنا إلى جنبهم لصوصا. يا سبحان الله، الحسن البصري العالم الزاهد الصالح التقي الذي تقر الأمة في زمانه وبعده بمكانته يقول هذا الكلام كاشفا عن منزلة الصحابة الكرام ومكانتهم والتزامهم دين الله واستقامتهم عليه ومحاسبتهم لأنفسهم. لقد أدركنا أقواما كنا نعد أنفسنا إلى جنبهم لصوصا، فماذا نقول نحن إذا قارنا أنفسنا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أزاحوا من نفوسهم وقلوبهم كل غشاوة، أزاحوها بالجد والاجتهاد والعزيمة، أزاحوا كل تعلق إلا بالله عز وجل، فخلص إيمانهم وصفى وكمل يقينهم وارتقى، وأصبحوا لا يريدون بأعمالهم إلا وجه الله، ولا يتوجهون في دنياهم بقلوبهم إلا إلى الله. سعوا في الدنيا وعملوا فيها ولكن ليس لأجلها إنما لأجل الآخرة، فهموا حقيقة الدنيا وعرفوا الآخرة التي تنتظرهم، وعرفوا أن الله يريدهم أن يكونوا له عبادا محبين طائعين متوجهين مناجين، لا أن يكونوا عبادا لدنيا أو عبادا لمادة أو عبادا لشهوة. هكذا فهموا الحقيقة فسعوا إليها ووصلوا إليها. بل إن مالك بن دينار رحمه الله وهو من خيار الناس وخيار السلف الصالح كان يقول: والله لو حلف رجل أن أعمالي أعمال من لا يؤمن بيوم الحساب لقلت له صدقت، ولا تكفر عن يمينك. مالك بن دينار يتهم نفسه، لا يتهم نفسه بالكفر، لا، العبارة تدل على مخالفة أعمالنا لما نعتقد. لو حلف إنسان أن أعمالي أعمال من لا يؤمن بيوم الحساب لقلت له صدقت ولا تكفر عن يمينه. لماذا؟ لأنه عندما ينظر إلى عمل إنسان منهمك في شهوات نفسه لا يراقب ربه في كل حال، لا يعمل للآخرة، عمله للدنيا. ولو نظرت إلينا لوجدت الأغلبية هكذا، عملنا للدنيا، نقدم أعمال الدنيا على أعمال الآخرة، نقدم كل شواغل الدنيا على الصلاة وعلى الصدقة وعلى غيرها، نقدم حظوظ نفوسنا في الإنفاق على ما نقدمه لله عز وجل. والله يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. نقدم ما عندنا ونحرص عليه ونجمعه ولا نجعل شيئا مما عندنا عند الله عز وجل، لا نريد أن يبقى شيء مما عندنا لنا ذخرا وزادا، إنما نريد أن نستفيد منه في الحياة أو نتركه وراءنا إذا فارقنا الحياة. أليس هذا أعمال من لا يؤمن بيوم الحساب؟ الذي يؤمن بيوم الحساب عمله يكون ليوم الحساب، يتزود لذلك اليوم، يسعى لأن يكون ثقيل الميزان والحسنات في ذلك اليوم، يعمل جهده على أن يكون غنيا في ذلك اليوم، لا يكون مفلسا، لأن المفلس كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي يوم القيامة بصدقة وصلاة وصيام فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. من الذي ينجو من هذه الأشياء منا في هذه الحياة؟ من الذي لا يغتاب أخاه؟ من الذي لا يشتم أخاه؟ من الذي لا يلعن أخاه؟ من الذي يتورع عن أذى أخيه؟ من؟ إذا كنا وقعنا في هذه الأخطاء، إذا نحن نأخذ بأسباب الإفلاس ونحن نسلك طريق الإفلاس يوم القيامة، كيف نكون مفلسين يوم القيامة؟ فيأتي هذا الإنسان للحساب، فيأمر الله عز وجل الملائكة أن يأخذ كل مظلوم ممن تكلم عليه أو طعن فيه أو اغتيب أو أخذ ماله أو سفك دمه، أن يأخذ مقدار مظلمته من حسنات هذا الظالم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب انتهى رصيده من الحسنات، انتهى الرصيد هنا. إذا انتهى رصيد الإنسان وعليه ديون يحجر على ممتلكاته، ما عنده ممتلكات، ما عنده أراضي ولا عقارات، انتهت، انتهى كل شيء مما يملك، يسجن، ماذا يستفيد الخصوم من السجن؟ لن يسعفه أحد، قد يوجد في الدنيا من يساعد المسجون أو يوفي ديونه من أهل الخير وأهل المعروف فيخرجه من السجن أو يخرجه بكفالة أو ما إلى ذلك، لكنه في الآخرة لا يجد هذا، لا يجد من يساعده، حتى عندما تأتي الأم إلى ولدها يوم القيامة تقول: يا بني لقد كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، وأنا اليوم بحاجة إلى حسنة تثقل ميزاني، فتصدق علي يا بني بحسنة واحدة. فيقول الابن: يا أمه إني أشكو مما منه تشكين، إني أشكو من قلة الحسنات مثلك يا أماه، كيف أجود بشيء أنا بحاجة إليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هكذا حالنا يوم القيامة، فهلا تدبرنا هذا الحال؟ هلا تأملنا ماذا يحصل بهذا المفلس عندما يفنى رصيده وتنتهي حسناته؟ يأمر الحكم العدل جل جلاله بأن يؤخذ من سيئات المظلوم بما يتوازن تماما في دقة متناهية مع المظلمة التي وقعت عليه من مال أو دم أو اعتداء أو كلام، يؤخذ من سيئات المظلوم ويوضع على الظالم فوق سيئات الظالم، وبعد فناء حسناته يحمل أوزار الآخرين لتقل سيئات المظلوم عندما يخفف الظالم منها، فيكون هذا عونا وخيرا للمظلوم، ويكون وزرا وإثما وعقوبة على الظالم. وبعد أن تفنى حسنات الظالم، وبعد أن تثقل سيئاته وأوزاره ويحمل أوزارا مع أوزاره، يؤمر به أن يذهب إلى النار بقدر ما تحمل من أوزار. فأهل النار متفاوتون في العذاب، وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات، درجات في العلو ودركات في السفل، وهكذا تفاوت الدرجات والدركات على مقدار الأعمال الصالحة والسيئة. وأما دخول الجنة أساسا فهو بفضل الله ورحمته. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الغنيمة في كل وقت، في كل يوم، في كل ليلة، أن يجعلنا مستعدين لتلقي رحمات ربنا ونفحات مولانا تبارك وتعالى. نسأله أن يزيح من قلوبنا ونفوسنا كل ظلم وكل إثم وكل معصية، وأن يجعلنا من أهل التوبة والتطهر والمحبة. نسأله عز وجل أن يكتب لنا ما كتبه لعباده الصالحين في هذه الأيام وفي سائر الأيام. نسأله لنا جميعا القبول والتوفيق، وأن يأخذ بأيدي حجاجنا إلى طاعته ومرضاته، وأن يحفظهم في حلهم وترحالهم وذهابهم بهم وإيابهم، وأن يردهم سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويفرق ويجمع ويعطي ويمنع إلا الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم جنه وإنسه، قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، وأولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الأنبياء والمرسلين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، عن أولاده وبناته وأعمامه وسبطيه الحسن والحسين، وعن بقية الآل والقرابة والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة. وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، وألحقنا بهم وبالصالحين يا رب العالمين، واختم لنا بحسن الختام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارفع الظلم عن المظلومين، واكتب لنا حسن الختام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلح نفوسنا وذرياتنا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا مصلح الصالحين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلحهم ولاة أمور المسلمين عامة وولاة بلادنا خاصة. اللهم خذ بنواصيهم لما يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ولما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا، محفوظا من كل فتنة ومعصية ومنكر، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارحم المسلمين وأصلح المسلمين واحفظ المسلمين. اللهم تقبل المسلمين بقبول حسن. اللهم ادفع عنهم شرور أعدائهم يا قوي يا متين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا واغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا غدقا مجللا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم أغث العباد والبلاد، أغث قلوبنا برحمتك، وأغث بلادنا بغيثك وفضلك يا كريم. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا،
وتب علينا وارضى عنا رضاء لا سخط بعده. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.